الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا، وأسأله عز وجل أن يعز دينه وأن يصلح عباده وأن يؤلف بين قلوب المسلمين في كل مكان، وأن يكفيهم شر أنفسهم وشر الشيطان وشركه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوب عباده وأن يدفع عن المسلمين في كل مكان وسوسة الشيطان وتفريقه للقلوب، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، كتاب ربنا القرآن العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على خير خلقه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزله في خير بقاع الأرض وأشرفها وأحبها إليه، بلد الله الحرام، مهبط الوحي، مكة شرفها الله وجعله الله سبحانه وتعالى الكتاب المهيمن على سائر الكتب السماوية. فما من خير في تلك الكتب إلا وتضمنه هذا القرآن العظيم على أكمل صورة وأتمها، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه بأن هذا القرآن هو الهدى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب أي هذا الكتاب الذي موصوف بهذه الأوصاف على أتم وأكمل صورة الوصف لأي كتاب آخر. فهذا الكتاب هو كتاب الهدى التام الكامل الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى أن يكون طريقاً موصلاً إليه، وأنه بعد نزوله فلن يقبل الله عز وجل من أحد كتاباً ليكون موصلاً إليه إلا هذا القرآن العظيم. وهذا مقتضى أن هذا القرآن مهيمن، وأن الله سبحانه وتعالى قد أكمل فيه الشريعة، فالناس لا يحتاجون بعد ما تضمنه هذا الكتاب إلى كتاب غيره. وهذا في قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله عز وجل أكمل خيره وهداه للناس في هذا الكتاب العظيم الذي هو القرآن. ولذلك كان كلامنا في مقدمة درسنا الماضي: إذا آمن المؤمن بهذا الأمر العظيم وكان هذا هو اعتقاده، فيحتاج أن يعلم جواباً واضحاً لسؤال لا بد أن يسأل الإنسان نفسه، وهو: ما هي العلاقة التي ينبغي أن تكون بيني وبين هذا الكتاب العظيم، بيني وبين هذا الكتاب العظيم؟ فإذا هذا ما كان حديثنا في درسنا الماضي، وتبين لنا أن المؤمن أن المؤمن إذا صدق مع ربه سبحانه وتعالى فهو يعلم أن العلاقة مع هذا الكتاب العظيم قائمة على قضية الاستبصار، فإن الإنسان لا يمكن أن يكون مستبصراً لطريقه، سالكاً طريق الحق، مؤمناً لمستقبله بين يدي ربه عز وجل ما لم يجعل هذا الكتاب هو الذي يبين له الطريق ويدله على الحق. فإذا هذا أصل في العلاقة التي بين العبد وبين هذا الكتاب العظيم، كتاب الله جل جلاله. لذلك قلنا الثمرة التي تجنى من وراء ذلك أن الإنسان يجد المفزع في كل أمر في حياته إلى كتاب الله. إذا وجدت أن هذا ديدنك، وإذا وجدت أن هذا الذي يدور في صدرك، إذا أردت أن تعمل أي شيء وجدت أن هناك ما ينبعث من قلبك يقول لك ماذا قال الله في هذا الأمر، ما هو أمر الله، ما هو مراد الله، ما هو حكم الله، فإذا وجدت هذا الأمر ينبعث من قلبك عند كل أمر فاعلم أنك قد علمت العلاقة التي بينك وبين كتاب الله عز وجل بصورة صحيحة، وأدركتها إدراكاً صحيحا. هذا كما قلت حقيقة هو مربط الفرس، وهو أس القضية، أن المؤمن يعلم أن المفزع إلى الله جل جلاله. كيف يكون الفزع إلى الله؟ يكون بالفزع إلى وحيه، إلى وحي رب الأرباب سبحانه وتعالى. ما بين أيدينا من الآيات المباركات الكريمات التي فيها استبصار للإنسان في طريقه، فإن الدنيا دار ممر، والشاهد على ذلك أمر مسلم به من البدهيات، فإن هذه الوفود التي ترحل عنا يوما بعد يوم ونحن نراها دليل واضح على أنه لا خلود لأحد من البشر على ظهر هذه الأرض، وهي حقيقة جاء بها القرآن ونطق بها كتاب ربنا جل جلاله: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال سبحانه، يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. فإذا هذه حقيقة لا يمكن لأحد أن ينكرها، كما أن الحياة ووجود هذه الروح في الجسد تحول هذا الجسد إلى أن يكون حياً، وأن هذا لا يكون إلا بأمر الله جل جلاله. لماذا؟ لأن الإنسان لم يكن موجوداً يوم أن كان قبله أناس موجودين، وسوف يوجد من بعده أناس أحياء بعد أن يفارق الدنيا. فمن لم يكن موجوداً في حال وجود أحياء، هل هو الذي أعطى الحياة؟ لا يمكن. ومن أصبح مفقوداً بعد وجود أحياء من بعده، هل هو الذي أعطى الحياة؟ لا يمكن. من الذي يعطي الحياة؟ الذي يعطي الحياة هو الحي الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وليس ذلك إلا الله جل جلاله. فهو الحي القيوم الذي لا تأخذه السنة، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وكل من عداه تأخذه السنة والنوم والموت. ومن تأخذه السنة هل يعطي الحياة للحي؟ لا يمكن. ومن ينام هل يمكن أن يعطي الحياة؟ ومن يفقد الحياة في لحظة من اللحظات وكان فاقدا لها في لحظة من اللحظات لا يمكن أن يكون هو الذي يعطي الحياة. كذلك سلب هذه الحياة، فكما أن إعطاء الحياة أمر خاص به جل جلاله، فكذلك فقد الحياة أمر له محصور فيه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل عن ذاته العلية وعن كمال صفاته الجليلة، قال: هو الذي يحيي ويميت، هو لا غيره. وعندما أخبر سبحانه وتعالى أنه هو الذي يميت أعلن التحدي للناس، أعلن التحدي للناس، فقال الله عز وجل: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. إعلان تحدي للبشر كلهم: إذا عجزتم أن توجدوا الحياة في الإنسان ابتداء فها هي الحياة قد وجدت فيه والروح قد نفخت فيه، فهو الآن إنسان حي، وجاء أمر الله ليقبض هذه الروح، فها هو بين أيديكم وأنتم تحيطون به وتلفون به من كل مكان، وقد قدر الله أن تخرج هذه الروح، فحاولوا أول الأمر ألا تخرج، فإن خرجت حاولوا أن تردوها ليس روحا جديدة بل ما كانت هي فيه، أرجعوها إليه. هذا التحدي متى نزل وخوطب لمن؟ لأناس إن ساروا ركبوا على الدواب، وإن عالجوا عالجوا بالأعشاب، والخطاب باق ويقال لمن يركب الطائرات ويركب السفن وعندهم المستشفيات والمختبرات والأشعة، فالخطاب هو الخطاب. فهل يستطيع الناس أن يعيدوا الروح لمن فقدها؟ وهل ما وصلوا إليه غير الحقيقة التي أخبر عنها القرآن العظيم؟ الجواب لا، لأن الله قال: إنك ميت وإنهم ميتون. إذن هذه الحقيقة أن الإنسان مفارق لهذه الدنيا، ولكن هل الدنيا نهاية المطاف؟ حقائق القرآن تخبرنا بأن ليست الدنيا نهاية المطاف، بل بعد هذه الحياة حياة يكون فيها الوقوف بين يدي الله للمحاسبة للحساب. ولذلك أعظم قضايا الإيمان وما أكثر أن تذكر في القرآن وتكرر وتفرد بدون زيادة عليها الإيمان بالله وباليوم الآخر، أعظم حقائق هذا الدين إيمانك بأن الله جل جلاله هو خالق كل شيء، وإيمانك بأن الله وحده صاحب الحق أن يأمر في هذا الكون كله ولا حق لأحد سواه، هو الذي خلق، أليس من خلق أحق بأن يحكم في خلقه؟ هو العليم بما خلق، أليس من عنده العلم بما خلقه هو الأحق بأن يحكم فيه؟ وهو الحكيم الذي يعلم مآلات الأمور وقادر عليها، أليس هو الأحق بأن يأمر؟ الجواب بلى. وهو الأرحم بهذا الإنسان، فهو أرحم بنا من رحمة أنفسنا على أنفسنا، أليس هو الأحق؟ الجواب بلى. فالإيمان بأن الله خالق كل شيء وأنه لا خالق غير الله، والإيمان بأنه صاحب الحق الأوحد أن يأمر في خلقه وملكه العليم به، والأمر الثالث أن الله هو المعبود الأوحد بحق، فلا معبود إلا الله. هذا الأصل الأول الذي يقوم عليه الدين كله، الإيمان بالله ومفرداته هذه الأمور الثلاثة، ثم الإيمان باليوم الآخر، أن بعد هذه الحياة حياة، وبعد الموت بعث ونشور، ووقوف بين يدي أحكم الحاكمين، والجزاء على ما عمل الإنسان، ثم السكنى في أحد الدارين لخلود لا خروج منه، إما في جنة عرضها السماوات والأرض، وإما في نار قعرها في قاع الأرض. فإذن علم الإنسان بذلك يجعل المؤمن يختلف عن سائر الناس، يختلف في منهجه، في طريقه، يختلف في رؤيته لما بعد هذه الحياة. أمر مفارق. ما الذي يحكم هذا المسار؟ كتاب الله، كتاب الله عز وجل. ففي طريق الإنسان في الدنيا أخبرنا الله أنه خلقنا لغاية، صاحب الحق، صاحب الحق الخلاق العليم، أخبرنا أنه خلقنا لغاية، فنقول يا ربنا، يا من خلقنا، يا من أوجدنا من العدم، يا من سخر لنا ما في السماوات والأرض، ما هي الغاية التي أوجدتنا لها؟ فيأتي الجواب من هذا الجواد الكريم الخلاق العليم فيقول سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ماذا نتخيل من هذا الإنسان الذي خلق من عدم، ورزق بعد فقر، وأعز بعد ذلة، وأعطي بعد عدم؟ ما هو المفروض من إنسان يقول له خالقه جل جلاله ويخاطبه بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن يقول ماذا؟ قبلت وخضعت. وهذا شأن أهل الإيمان، قالوا سمعنا وأطعنا. إذن هذه الغاية، ولكن الله عز وجل أيضا أخبرنا أن له حكمة في وجودنا. ما هي هذه الحكمة؟ قال هذه الدار التي تسكنونها ليست هي الدار الأبدية الدائمة، ولكم دار أخرى أبدية، حالكم فيها متوقف على حالكم في هذه الدار المؤقتة. فالحكمة من وجودكم الابتلاء والاختبار، من الذي يصلح لهذه الدار ومن الذي يصلح لهذه الدار؟ من الطيب ذو النفس الطيبة الذي يستحق سكن الجنة، ومن الخبيث ذو النفس الخبيثة الذي يستحق سكن النار؟ فكان الابتلاء حكمة الوجود. قال الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الحكمة الابتلاء. لأجل التمييز، التمييز بين ماذا؟ ليميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. هل هناك أحد من البشر يخرج عن هذا الابتلاء والامتحان؟ هل يوجد أحد نبي أو رسول أو صالح أو تاجر أو غني أو أمير أو فقير أو غير ذلك يخرج من هذا الابتلاء؟ نرجع إلى كتاب ربنا، ماذا يقول الله عز وجل؟ قال الله سبحانه: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن هو إعلام بماذا؟ بأن الابتلاء سنة الله في خلقه، لا يخرج أحد عن ذلك، الجميع يبتلى، الجميع يبتلى، الأنبياء والرسل ثم من عداهم من الناس. حتى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين ابتلي، فهو جزء من إيش؟ من هذه السنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني وأمرني أن أبلغ قريشا. قال: قلت يا ربي إذن يثلغ رأسي حتى يدعوه خبزة. قوم فيهم شدة وعنف وصلابة على ما هم فيه، فلو جئتهم بأمر خلاف ما هم عليه وأنا إنسان لوحدي ماذا؟ سوف يأخذوني ويضعوا رأسي بين حجرين ويضربوه حتى يكون كالخبزة. قال: قلت يا ربي إذن يثلغ رأسي حتى يدعوه خبزة. قال: فقال لي: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. الاختبار للجميع والابتلاء للجميع. هذا الابتلاء يكون بالخير ويكون بالشر، وليس الابتلاء فقط كما يظن كثير من الناس أنه بالشر فحسب. قال الله عز وجل: ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. فإذن هذا الابتلاء ليكون الوقوف بين يدي الله عز وجل للحساب. إذا كان الأمر للابتلاء يقتضي ماذا؟ أن يكون الطريق واضحا حتى لا ينحرف عنه الإنسان. وإذا بهذا الأمر أيضا جاء في كتاب ربنا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الذي أمر بالغاية وضح كيف تسلكها، وبين لك بيانا شافيا تاما لا لبس فيه. فليس للناس حجة على الله يوم القيامة. قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن ليس هناك معاقبة إلا بعد ماذا؟ إلا بعد البيان، والبيان بماذا؟ ببعثة الرسل وإنزال الكتب. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم المحاسبة تقوم على ماذا؟ على العدل. وأول شيء في العدل ماذا؟ أن كل شيء فعلته مكتوب عليك، ويوم القيامة أنت الذي تقرأ كتابك وليس يقرأ عليك. قال الله عز وجل يوم القيامة سبحان الله أول أمر نزل في الكتاب اقرأ، وأول خطاب من الرب للناس يوم القيامة عند الحساب اقرأ كتابك، اقرأ كتابك. ففي البداية مع القراءة اقرأ، وكذلك يوم القيامة اقرأ، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يقول الله ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. كل شيء عملته اليوم سوف تجده يوم القيامة في كتابك. هل أحدنا الآن يذكر ما فعله قبل 10 سنوات من الآن في مثل هذه الساعة؟ لكنه مكتوب، وسوف يلقاه الإنسان إن جاء يوم القيامة. إن مد الله في الأعمار بعد 5 سنوات أو 6 سنوات من بقي، قد ينسى أنه في يوم الاثنين في الشهر الخامس من هذا العام كان في مثل هذا المجلس، لكن هل الكتاب سوف ينسى ذلك؟ سوف تجده إذا وقفت بين يدي ربك. فمن صدق يجده في عمل صالح، جلوس في بيت ربنا الأول في الأرض بعد عبادة. إذن هو أمر سوف يجده الإنسان. فإذن كل شيء محصي في ذلك الكتاب. ثم ماذا بعد ذلك؟ يطلب الإنسان شهود، فيقوم الأنبياء يشهدون بالبلاء، ويقوم الشهداء الذين ضحوا بدمائهم ليقوموا بالشهادة على أهل الكفر والباطل، ويقوم المصلحون والعلماء ليشهدوا. وهذا الإنسان يقول يا رب ما أقبل، ما أقبل. طيب من تقبل يكون شهيد؟ قال ما أقبل إلا شهيدا من نفسي على نفسي. وما يتوقع أن يده سوف تشهد عليه، هذه اليد التي امتدت لتأخذ مالا حرام، ما يتصور أن هذه اليد سوف تشهد، وهذه العين التي رأت شيئا حرام واستمتعت بتلك الرؤية في الدنيا ما يظن أنها سوف تشهد عليه، والأذن التي تلذذت بسماع الحرام ما يظن أنها سوف تشهد، والقدم التي حملته إلى حرام ما يظن أنها سوف تشهد، ويظن أن هذا الذي سوف ينقذه من ماذا؟ من نار قد أحضرت في ذلك الموقف لها كم؟ 70,000 زمام مربط. كل زمام كم ملك يجرون في ذلك الزمام؟ 70,000 ملك، يعني كم؟ 49,000,000,000 ملك يجرون النار. فيريد هذا الإنسان أي طريق ينقذه، فيقول ما أريد إلا شاهد علي من نفسي. الأنبياء ينكر ما جاءونا ولا بلغونا، كتاب الله ما ليس لم أره، العلماء الدعاة كل هؤلاء ما بلغونا. فيلجم الله على لسانه، وإذا بهذه الجوارح تتكلم. فإذا بعد أن اعترفت الجوارح يقول لها سحقا، فعن كن كنت أنافح ألا تدخلي أيتها اليد النار، وألا تدخلي أيتها الأذن النار. فإذا بالجواب ماذا يقولون هذه الجوارح كلها؟ ماذا تقول كما قال الله؟ تقول الجوارح أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، ليس لنا قدرة إلا أن نعترف. فيبحثون عن مخرج آخر، مثل الغريق يتشبث بأي شيء، وقد كان في زمن الإمهال بإمكانه أن لا يقف ذلك الموقف المؤلم، ونقول هذا لنا والله موطن العبرة، بإمكاننا الآن والأرواح في صدورنا أن نأخذ طريقا لا يوقفنا ذلك الموقف المؤلم، وأسأل الله أن يوفقنا لهذا، وأن يشرح صدورنا لهدى، وأن يحبب هذا إليها حتى نلقاه وأن يكفينا شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه. فما هو الطريق الثاني بعد أن وصلوا إلى هذا؟ ينظرون إلى فئة، يتذكروا هناك كانت فئة تعطيهم وعود أن اتبعونا ونحن ننقذكم، وأطيعونا ونحن معكم، فيتذكرون أولئك الكبراء، أولئك المطاعين، أولئك السادة الذين استمعوا لهم دون سماع كلام الله، وقبلوا منهم وأعرضوا عن رسل الله، وأصغوا لأوامرهم وما قبلوا من دعاة الحق، فيذهب إليهم يطلب منهم وعدكم الذي وعدتم، أخرجونا مما نحن فيه، فكنتم تقولون أنكم أنتم الأعلم بما هو يصلحنا وبما يسعدنا وبما يجعلنا في خير وسعادة، فالآن أخرجونا مما نحن فيه. ماذا يكون موقف أولئك؟ يأتي الجواب صريحا: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. كيف يتبرؤون؟ يقولون كل الذي فعلتموه هو لأنكم أنتم أهل شر، لا لأننا قلنا لكم هذا الأمر، ولا لأننا أمرناكم به، ولا لأننا نصحناكم به، وإنما لأنكم أنتم خبثاء النفوس فلذلك قبلتم فتحملوا ما جاءكم. فيتعجبون: أين تلك الوعود؟ أين ذلك الأمر؟ أين ذلك الحرص التظاهر في الدنيا بأنكم تريدون إسعادنا؟ فهنا يغتاظ هؤلاء الأتباع وتأتي الأماني. ما هي الأماني؟ يتمنون أن يعودوا إلى الدنيا. لأجل ماذا؟ لأجل أن يفعلوا بهؤلاء كما فعلوا بهم في ذلك الموقف. ماذا يفعلوا بهم؟ أن يعلنون أمام الملأ تبرؤهم منهم، ويجعلون هذه أمنية يطلبوها من ربهم عز وجل، كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك، قال: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. هل هذا ينفع؟ هل يعودون إلى الدنيا؟ الجواب لا. فيأتي الجواب: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، لا التابعين ولا المتبوعين، لأن الحق قد تبين. ما الذي جعلك تعمي أذنك أتعمي عينك عن النظر إلى كتاب الله؟ ما الذي منعك أن تصغي أذنك لسماع كلام الله؟ من الذي أغراك بهذا؟ هذا الموقف العظيم الذي ذكره الله عز وجل لنا في هذه الآيات المباركات في سورة البقرة، وهو خطاب للأحياء، خطاب، والقرآن خطابه متجدد، ما بقي القرآن فالخطاب متجدد لكل حي، والحقانية التي فيه هي لكل حي وليست فقط لمن مات. هذا الكتاب ليس فقط نزل ليتحرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة بما فيه، لا، هذا الكتاب ضمن الله عز وجل له البقاء إلى يوم القيامة، ليس في مقدور البشر كلهم أن يحرفوه وأن يغيروا ما فيه، لأن الله قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله تكفل، وإذا تكفل الله بشيء هل الإنسان يرد في ذهنه أن الأمر لا يتحقق؟ لا والله، فالله تكفل بحفظه. فلذلك هو خطاب لكل حي، فهذا الخطاب يقال للأحياء: انتبهوا انتبهوا، يوم القيامة هذا مشهد سوف يرى، فاحذروا ألا تكونوا من أصحابه. لا يصيبكم الطغيان فتكونون من المتبوعين من هذا الصنف، ولا تصيبكم الذلة والهوان فتكونون من التابعين من هذا الصنف. بعد أن بين هذا المشهد، الله جل جلاله يخبر عن حالة صارخة في الوضوح وظاهرة لكل من عنده عقل ليتعجب كيف يفعل التابعين مع المتبوعين هذا الأمر، وهو التعدي والظلم، الظلم الذي لا يقبل ولا يصدقه من عنده عقل. ما هو هذا الظلم؟ فيقول لهؤلاء التابعين: كيف أنتم تقبلون من هؤلاء المتبوعين في الدنيا عندما يحلون لكم أشياء من المطاعم والخيرات ويحلون شيئا؟ أليست عندكم عقول؟ من لا يملك الشيء هل هو صاحب حق في الحكم فيه؟ هل هم الذين خلقوا هذه المخلوقات؟ عندما يأتي من ينتسب إلى علماء أهل الكتاب فيحرمون على أقوامهم شيئاً من لحم الأنعام وشحومها وغير ذلك، وعندما يحلون الصيد في كل يوم ويحرمون في يوم السبت، هل أنتم الذين خلقتم الزمان؟ هل أنتم الذين خلقتم البحار والأنهار؟ هل أنتم الذين خلقتم ما فيها من الحيوانات والأسماك؟ إن أنتم الذين خلقتم فأنتم أصحاب الحق في التحليل والتحريم، لكنكم لستم أنتم الذين خلقتم، أنتم أيها التابعون ألستم تدركون أن هؤلاء ليسوا هم الذين خلقوا هذا الكون؟ فلماذا تقبلون منهم؟ إذن هذا الأمر يقوله ربنا جل جلاله خطاباً عاماً للناس، ولكن الخطاب جاء في ماذا؟ في إبراز وإظهار صورة الرحمة الربانية والعطاء الإلهي لهذا المخلوق المكرم. والله يا إخوتي، والله أقول لو أننا قرأنا القرآن متأملين وتدبرناه لأدركنا أننا محل التكريم والتقدير العظيم عند ربنا عز وجل. القرآن كله ناطق بأن هذا المخلوق الذي هو الإنسان مخلوق كريم، مخلوق ذو شأن عظيم عند ربنا جل جلاله، وأن الله ما خلقه ليعذبه. الإنسان يتخيل الآن ما وصل إليه المعرفة في حجم هذا الكون، المسافات التي بين الأرض والقمر وبين الأرض وبقية المجرات تذكر بملايين السنين الضوئية، وهذا جزء مما وصلوا إليه. هل تفكرنا أن هذا كله خلق بهذا النظام من أجل من؟ من أجلك أنت أيها الإنسان، سواء علمت ما هي العلاقة وكيف يكون لأجلي أو لم علمت أو لم تعلم، فالله أخبرك أنه ما خلق هذا الكون إلا لأجلك. هذه النبتة التي تخرج كما قلنا مرارا، كم هي السنن الكونية التي وضعت في نظام هذا الكون لتخرج هذه النبتة. وهذه النبتة من أجل من؟ من أجلك أنت أيها الإنسان. والنبتة التي خرجت لأجل أن يأكلها الحيوان، والحيوان خلق لأجل من؟ لأجلك أنت أيها الإنسان. فإذا تأمل الإنسان في القرآن يجد سبحان الله العظيم أن الله عندما قال ولقد كرمنا بني آدم، فهذا حق وحق عظيم، ولكن هل نقف نحن نتأمل؟ هل نقف مع القرآن نتأمل؟ اقرأ في القرآن وتأمل كم من مرة جاءت كلمة سخر لكم، خلق لكم، جعل لكم، وتأمل ما بعدها. تأمل ما بعد سخر لكم وخلق لكم وجعل لكم، وانظر إلى العجب. السماوات والأرض بعد سخر لكم، الحيوانات والأرزاق بعد خلق لكم، الأرض مهادا مستقرة ثابتة بالجبال بعد جعل لكم. كل هذا لمن؟ لك أيها الإنسان. طيب ما المفروض أن تفعل أنت وتقابل هذا العطاء من هذا الرب العظيم؟ فعندما يأتي من هو مثلك، كل هذا سخر له وجعل له ورزقه، ثم يأتي يريد أن يتعدى ويقول أنا صاحب الحق وأنت متبوع، هذا حلال وهذا حرام. فيقول الله عز وجل الخطاب في هذه الصورة كما أنه تشنيع على من يتعدى على أمر الله، ولكنه أيضا إعلام لك بأن الله أرحم بك من البشر وأحن عليك من البشر، أحن عليك من نفسك على نفسك، وأحن عليك من حنان أمك عليك. فإذا كانت رحمة واحدة من 70 رحمة يتراحم بها الخلق، رحمة الأمهات ورحمة الآباء ورحمة الحيوانات، كل هذا في هذا الجزء، فكيف برحمة أرحم الراحمين؟ فيقول الله عز وجل يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. يقول الله الذي خلق هو صاحب الحق وقد خلقه لكم، ما خلق لكي يعيش الإنسان الحرمان، ولكن لما كانت الحكمة الابتلاء فأوجد أمورا وجعل فيها محل الضرر لك وحذرك منها، وأن الإكرام مستمر بعد هذه الحياة، وأن الإكرام الآخر أعظم والعطاء الآخر أجل، والمنة لا حدود لها يوم القيامة، ولكن تلك المنة الكاملة تتحصلها بعد ماذا؟ بعد أن يثبت نجاحك في تلك المرحلة المؤقتة. ومن الرحمة أيضا ذلك الابتلاء جعله في شيء محدود، ما حرمك الله شيئا إلا وأعطاك غيره أشياء. إن حرمك، ننظر كم عدد المحرمات من الأطعمة وكم عدد المباحات، ولا واحد في الألف. فسبحان الله الذي أعطاك هذا العدد كله، ثم يظل الإنسان يترك هذا كله ويأتي إلى الممنوع ويريد أن يأخذه، أليس هذا محل العجب؟ الجواب بلى. فالله عز وجل يقول يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فإن الله خلقه لكم، ما خلقه لغيركم، وسخره لكم وما سخره لغيركم، وجعله لكم وما جعله لغيركم. لذلك إذا انتهت حياتكم على ظهر الأرض فهذا الكون كله ما هي نهايته؟ أن يدمر. لماذا؟ لأنه خلق على نظام يتفق معكم أنتم أيها البشر يا بني آدم. أنا أقول والله لو يقف الإنسان متأملاً في ذلك كله إنه يستحي حياءً، ليست قضية الخوف لكن حياءً، إن كان عنده أي مزعة عقل أو أصل أنه يستحي بعد هذا الإكرام كله أن يتجرأ على معصية الله وأن يفعل شيئاً لا يرضاه هذا الجواد الكريم المنان الوهاب سبحانه وتعالى. وكما ذكرت لكم يعني موعظة الإمام والعبد الصالح إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه لذلك الشاب، وهي موعظة لطيفة تدور على تذكر هذا البرهان الرباني، البرهان القرآني العظيم. عندما جاءه ذلك الشاب قال: يا إبراهيم، نفسي عجزت عنها، تدفعني دائما إلى معصية الله، وكلما زجرتها أغرتني مرة أخرى، وأخشى أن أموت على المعصية، فدلني على موعظة علني أنتهي. فقال له الأمر يسير، قال: أنا أعطيك 5 أشياء إن استطعت أن تفعلها فبعد ذلك اعص الله ما شئت، لن تضرك معصية، فقط افعل هذه الأمور 5. قال: ما هي؟ قال: إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل شيئا من رزقه، ابحث عن طعام خلقه إله غير الله وكل وتقوى به ثم اعص الله كيف ما شئت. قال: يا إبراهيم، أما علمت أن ما في السماوات والأرض ملك لله؟ قال: بالله عليك، أما تستحي تأكل من رزقه ثم تعصيه؟ قال: زدني. قال: إذا أردت أن تعصي الله فلا تسكن شيئا من أرضه، ابحث عن مسكن في أرض ما خلقها الله واسكنها واعص الله كيف ما شئت. قال: يا إبراهيم، هذه أعظم، أين أذهب والسماوات والأرض ملك لله؟ قال: بالله عليك، أما تستحي تأكل من رزقه وتسكن في أرضه ثم تعصي؟ قال: زدني. قال: إذا علمت أنك تأكل من رزقه وتسكن في أرضه، أقل شيء وقت المعصية اذهب في مكان واختبئ حتى ما يراك الله فيه، عشان لا يعاقبك بأن يحرمك من رزقه ومن أرضه، روح في مكان واختبئ. قال: يا إبراهيم، أما علمت أن الله يعلم السر وأخفى؟ ما الفرق بين السر وأخفى من السر؟ قال العلماء بعض الأقوال: السر هو الشيء الذي في صدرك ما بحت به لأحد. طيب أخفى من السر ما هو؟ قال: هو الأمر الذي لم تفكر فيه بعد، الله يعلمه. إن كنت من الأحياء غدا في مثل هذه الساعة، هل أنت الآن تعلم ما هو الأمر الذي سوف يشغل فكرك وبالك في مثل هذه اللحظة؟ من يعلم أنه سوف يكون من الأحياء حتى يعلم بأي شيء يكون قلبه مشغول؟ قال: أما علمت أن الله يعلم السر وأخفى؟ قال: بالله عليك، أما تستحي تأكل من رزقه وتسكن في أرضه ثم تعصيه وهو ينظر إليك؟ أي جرأة في قلبك؟ قال: زدني. قال: إذا جاءك ملك الموت، ولا بد أنك ميت وأنت على تلك الحال، فقل له: أخرني ساعة حتى أتوب، أمهلني، إن جاء للزاني وهو يزني، وإن جاء للسارق وهو يسرق، وإن جاء للراشي وهو يرتشي، وإن جاء للسكران وهو يشرب الخمر. فيقول لذلك الملك: أخرني ساعة حتى أتوب. قال: يا إبراهيم، أما سمعت قول الله: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ قال: إذن كيف ترجو التوبة؟ قال: زدني. قال: إذا كل هذا ما انتفعت به وجئت يوم القيامة وأمر الله ملائكة العذاب أن يأخذوك إلى النار فلا تذهب معهم، امتنع، قل ما أريد أن أذهب معكم. قال إبراهيم لا يتركوني ولا يدعوني. قال إذن كيف ترجو النجاة؟ بأي عقل فكرت في النجاة؟ واضح؟ فلذلك إذن هذا الرزق الذي أوجده الله في هذا الكون هو الذي أوجده وجعله حلالا للإنسان، ثم أوجد له طرقا مشروعة للوصول إليه. أسلك الطرق وتنعم بما رزق الله، وابتعد عما حرم الله، وما حرمه الله أقل بكثير مما أحله الله وأباحه الله، والحياة لأجل الابتلاء والامتحان. فيقول الله يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان لكم خصم. هذا الخصم سوف يأمركم، ومقصوده ألا تتبعوا الصراط المستقيم وأن تنحرفوا عنه، وعداوته بينة واضحة، واضحة لمن قرأ القرآن، ووالله سوف يكون عليها غشاوة لمن ابتعد عن القرآن. من لم يقرأ القرآن كيف يعرف عداوة إبليس؟ كيف يعرف طرقه؟ كيف يعرف كيده ومكره؟ كيف تعرف متى انتصر عليك عدوك إبليس؟ وكيف تعرف متى انتصرت على عدوك إبليس؟ كيف تعرف الميادين التي ينازلك فيها إبليس؟ كيف تعرف السلاح الذي تواجه به خصمك؟ من لم يقرأ القرآن ويتأمل ذلك هل سوف ينتصر على خصمه؟ وهذا حال كثير منا، يجهل لأنه لم يقرأ كتاب ربه قراءة تدبر، يظن أن المقصود ماذا؟ اختم الختمة، امسك المصحف، المصحف كم ختمت؟ سورة اثنين ثلاثة، جزء اثنين ثلاثة، وقد لا يقرأ كلية، ثم يظن أنه سوف ينتصر على عدوه. الذكي غير الزكي، ذكي في فكره غير زكي في باطنه ومخبره. كيف سوف تنتصر وهو سوف يأتيك من أمامك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، سوف يجلب عليك بخيله ورجله، فهو مستعد عتيد لا يفتر عن هذه العداوة ليلا ونهارا، لا يتركك بحال حتى في آخر اللحظات والروح تغرغر بين الصدر وخروجها من الفم، هو في تلك اللحظة أيضا لا يتركك. إذا كانت العدو عداوته بهذا الوصف، أليس من العقل أن تقف لتقول يا رب علمني كيف أواجه هذا العدو؟ ويخبرك الله أن هلاك الناس لأن هذا العدو تمكن منهم، لكن لا عذر لك، لأن الله قال لك لك عدو، وقال لك هذه طرقه، وقال لك هذا هو الطريق للغلبة عليه. فكونك أنت ما تسلك، ما تتعلم هذا الطريق، تحمل نتيجة نفسك، تحمل نتيجة ما فعلته بنفسك. ما الذي منعك؟ ما الذي منعك؟ والله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ هل من مدكر؟ هل من يقبل هذا الخطاب ويعود إلى القرآن ويقرأ ويتأمل ويتدبر؟ هل تجعل القرآن سميرك؟ هل تقوم الليل بالقرآن لتقرأ آية تكررها حتى تفهمها؟ فإذا قصر الإنسان فليتحمل جريرة ما فعل. فالله بين، والله عز وجل يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أخبركم عن تاريخه، أخبركم عن حقيقة خلقته، خلق من نار، وأنت خلقت يا ابن آدم من طين. لم يقبل تكريمه آدم أبونا الأول لم يقبل، لم يقبل أن يسجد لأبينا آدم من دون الملائكة كلهم. الله لعن وغضب عليه وطرد لأجل ماذا؟ لأجل أنه لم يقبل تكريم الله لآدم، لأبينا آدم. من أجلنا طرده الله من الجنة وغضب عليه ولعنه. وهنا يأتي السؤال، لئن كان الإنسان يعصي المحب قد يتجاوز المحب عن مخالفته، لكن أن تنضم إلى عدوه ثم تريد أن يرحمك كيف يكون هذا؟ وتريد أن يعطيك كيف يكون هذا؟ أن تنضم إلى عدوي ثم تريد من الله جل جلاله، فكيف يكون ذلك؟ فالله سبحانه وتعالى بعد أن أخبر عن ذلك الموقف وبين هذا الموقف الظاهر في الفجاجة والشناعة فيما يفعله هذا المتبوع مع التابع، وبين أن السبب في ذلك كله هذا العدو إبليس، فأجمل ثم بعد ذلك فصل التفصيل. طيب، هذا عدو لنا مبين، ما هي عداوته لنا؟ ماذا يفعل بنا؟ أقل شيء يعني ما هي المطالب التي سوف يعرضها علينا إبليس حتى نعلم؟ يأتي الجواب من الله، فيقول الله سبحانه وتعالى: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن كم مقصد لإبليس من الأمور المعروضة؟ ثلاثة: السوء، الفحشاء، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. البداية بماذا؟ إنما، هذه سميها أداة إيش في اللغة؟ أداة حصر. طيب ما معنى؟ يقول لك هذا العدو لا تتخيل ولا يأتي في خلدك، ولا أحد يكذب عليك ولا أحد يخدعك بأن هذا العدو سوف يأتيك بخير واحد في حياتك كلها، بل ولا في حياة بني آدم كله منذ أن وجدوا إلى آخر آدمية، لن يكون منه، لن يكون منه الخير قط. إذن بمعنى ماذا؟ اغسل يدك من قضية أن هذا يمكن أن يأتيك بخير أو أنك تجتهد في إصلاحه. فهو متمحض في ماذا؟ متمحض في الإساءة ومتمحض في الشر. إنما، إذن بكلمة واحدة، بكلمة واحدة قطعت ماذا؟ قطعت حسن الظن في إبليس، وقطعت ماذا؟ قطعت كل من يريد أن يزكي هذا المخلوق فلا سمع له ولا طاعة، وكل من يظن أنه يسعى في إصلاحه فلن يكون. بكلمة واحدة أعطتك هذه الحقائق كلها. إنما، ما هو حاله الدائم المستمر غير المتغير؟ إنما يأمركم، ويأمركم هنا هذه لطيفة، كلمة عظيمة، كلام ربنا جل جلال. يأمركم تعبر عن الحال بين إبليس وأتباعه. إبليس حقيقته يوسوس، وهذا الإنسان الذي أوتي العقل يقبل، فلما كان هذا القبول من هذا الإنسان المأسور في أمر إبليس أصبحت تلك الوسوسة مكان الأمر. لماذا؟ لأنه يقبلها ولا يخالفها. على سبيل المثال، الموضة بهذه الطريقة، إذن نقبل الموضة كذا. طيب الله يقول كذا، قال لا الموضة كذا، العرف، قال العرف كذا، ابن حلال الله يقول هذا حرام، قال لا بس العرف كذا. من يقبل لمثل ذلك، أليس هذا حال وحال المأمور من جهة تأمره؟ الجواب بلى. أيضا قال العلماء معنى لطيف آخر، لأن هذا فيه إعلام بشناعة حال هذا المعبود مع إبليس، مع حال العابد مع إبليس. أيضا قال العلماء يأمركم فيها بهذه الصياغة علها أن تكون في من بقي عنده مزعة نخوة وعقل، أن تثور ثائرته والغيرة في قلبه، فيقول لا أنا لا أقبل من إبليس ولا أرضى أن يكون آمرا لي، فلعلها تكون باعثة في نفس هذا الإنسان إذا تجلى له الأمر، وأن حقيقته مع إبليس حقيقة الآمر والمأمور، فيجعله يقوم ويرفض ذلك الأمر. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الأمور الثلاثة هل هي ذات مضمون واحد؟ وهل الانتقال فيها انتقال تدرج؟ والتدرج هل هو من الأعلى إلى الأدنى أو من الأدنى إلى الأعلى؟ إن هذا يبين لنا منهجية إبليس معنا، فيعطينا معنى هذه الكلمات الثلاث أن إبليس ينتقل بك يا ابن آدم بخديعتك وإغرائك بفعل الشيء الأقل، ثم يتدرج إلى ما هو أشنع منه، ثم إلى ما هو أشنع منه. هذه واحدة. إذن هذا دليل إيش؟ دليل الذكاء، لأنه قلنا إبليس ذكي لكنه ليس زكيا، ليس طاهرا. الثاني ماذا؟ أنه لا يرضى بك يا ابن آدم أن تنزل إلى مستوى معين، يريد أن تنزل إلى أقبح الدرجات وإلى أخبث الأفعال، بمعنى ليس في قلبه أدنى نصح ولا رحمة لك يا ابن آدم بخلاف الملائكة، فإن الملائكة أحرص الخلق على ابن آدم، وأرحم الخلق ببني آدم، وأنصح الخلق لبني آدم، وإبليس على الضد تماما من سائر المخلوقات. إذن هو مكره يريد أن هذا المكر يمضي إلى نهايته بدون أن تنتبه. والأمر الثاني أنه لا رحمة لا نصح لتكون ليس هذا الإنسان من أهل النار، بل ليكون في أسفل السافلين، هذا مقصود إبليس. إذن خصم بهذا العنف في العداوة، هل يعتبر عاقل من ينسى هذه الخصومة؟ للأسف كم أشغلنا إبليس بعداوات موهومة، تخاصمنا فيما بيننا وتنازعنا فيما بيننا بني البشر، بل للأسف بين المسلمين، ووصلت الخصومة إلى إراقة الدماء وإلى أكل الأموال وإلى هتك الأعراض وإلى غير ذلك، حلبات صراع موهومة خدعنا بها إبليس لنغفل عن حلبة الصراع الحقيقية، أن ننازل خصمنا العتيد العنيد إبليس. فإذن هذا التدرج والنزول إلى أدنى وإلى أقبح الأعمال هذا شأن خصمنا، وهذه الآيات هذه الأمور الثلاث أعطتنا هذه الدلالة. كيف؟ إنما يأمركم، وكلمة يأمركم خطاب عام للناس، يأمركم من؟ يا بني آدم، ليس للمسلمين فقط، يا بني آدم، فهو يمكر ببني آدم كلهم، حتى الكافر مكره بالكافر ماذا؟ أن يثبت على كفره وأن يزداد كفرا وأن يطغى في كفره، فهو عداوة لكل بني آدم، إنما يأمركم بالسوء بفعل المعاصي. والسوء سميت المعاصي بالسوء لأن عاقبتها تسوء فاعلها، تسوء صاحبها في العاقبة. الفحشاء منزلة أقبح، لأن الأصل في التفحش هو الخروج عن المألوف أدباً ويعني خلقاً، فالتفحش هو أن الإنسان يفعل الشيء المستقبح عند الناس كلهم ذوي الأخلاق الصحيحة السليمة فيفعل ذلك علناً. ولذلك قال وسلم كل أمتي معافى إلا من؟ إلا المجاهرون الذين يتجرؤون على ماذا؟ على الأدب العام وعلى الخلق الحسن العام، ولا يتهيبون أن يفعلوا ذلك. إذن هذا نزول عن الأول أو لا؟ بلى. فالإنسان قد يفعل السوء في داخل بيته، قد يفعل السوء في داخل بيته، إذن في الدرجة الأولى، لكن عندما يبدأ يخرج ويعلن ذلك بين الناس ولا يبالي، لا يقدر لا ذا شيبة ولا يقدر ذا مروءة ولا يقدر الناس ويجاهر بذلك الأمر، إذن هذا انتقل من إيش؟ من السوء إلى الفحشاء. فإذا تجرأ على الأدب العام، لذلك الشيطان هذه طريقه. والسنة، لأن السنة الشرعية ما هي؟ فعل الطاعة حصن للقلب، فعل المعصية فتح بوابة في القلب، ثقب لأن يدخل إبليس، فهو يظل يجاهد يجاهد حتى تفعل المعصية. إذا فعلت المعصية ماذا يفعل؟ الأمر الثاني أنه يجعلك تكررها، يحبب إليك تكرارها. التكرار ماذا يعني؟ ضعف الحصانة القلبية، فإذا فعلتها أغراك بأن تفعلها مرة ثالثة ثم رابعة ثم خامسة. طيب إيش معنى ذلك؟ معنى ذلك أن تصبح عادة لك، إذا صارت عادة لك يصعب أن تتركها، بل حتى لو تركتها بعد فترة ماذا يأتي؟ تحن لها. طيب إذا ضعف الحصن كل ما تكرر الحصن يضعف، فإذا ضعف ماذا؟ الآن يتسع في دائرة أخرى، بدل المعصية تصير إيش؟ اثنين، ثم الثانية كررها إلى أن تصبح عادة، ويفتح لك ثالثة ورابعة. إذن يوسع، أولا يعمق ثم ماذا؟ ثم يوسع، فينتقل إذن من فعل السوء إلى الفحشاء. فإذا توسع الأمر عند الإنسان وأصبح هذا الإنسان ماذا؟ مقيتاً، فقد الحياء. الحياء، الحياء خلق الإسلام الأعظم، وأعظم ما يكون الحياء الحياء من الله. فيفقد الإنسان الحياء من الناس ابتداء، لا يبالي، لا يبالي بما اعتاد عليه الناس من الأمر الحسن بتطبيع الأحكام الشرعية، لا يبالي. فإذا وصل إلى هذا المستوى جرأه إلى أقبح شيء من الذنوب، وأنزل شيء في المعاصي، وأعظم العقوبات تكون عليه. ما هو؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تجاوز فعل المعصية، تجاوز عدم المبالاة بالناس وعدم احترام لذي المروءات من الناس، تجاوز إلى من؟ للخالق جل جلاله. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، إذن أوصله إلى ماذا؟ إلى أنزل شيء. والقول على الله ينقسم ثلاثة أقسام: أن يقول الإنسان على الله ما قاله الله، وهذا حق، أن يقول الإنسان على الله ما يعلم أن الله قال خلافه، وهذا أبطل الباطل. الثالث أن يقول على الله ما لا يعلم، هل هو من قوله أو على خلافه، فهذا أيضا محرم. ثم مضمون هذا القول على الله سبحانه وتعالى إما قول على الله في ذاته، الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة، أو الذين يقولون يد الله مغلولة، أو الذين يقولون إن لله ولد، وقول على الله في أسمائه، وقول على الله في صفاته، وقول على الله في فعله في هذا الكون، وقول على الله في حكمه وأمره. فهذه خمسة مضامين للقول على الله. الأول قول على الله في ذاته، قول على الله في أسمائه، قول على الله في صفاته، قول على الله في أفعاله، قول على الله في أمره وحكمه، وكلها قد يكون من أهل الباطل ما يكون فيها، وهذا أشنع ما يكون. فإذن هذا التدرج والنزول الإبليسي بهذا الإنسان والمكر الكبار الله سبحانه وتعالى يبينه لنا. إنما يأمركم، أمره كان عن طريق الكهان، وبعد أن بعد هذه البعثة النبوية فكان الأمر عن طريق الوسوسة. فاعلم أن كل ما تجد في صدرك من هذه الأنواع الثلاثة فاعلم أنه من وسوسة إبليس، كل شيء من هذه الأمور. إغراء بفعل السوء، يأتي إبليس يجعلك تريد أن تفكر، يفكر الإنسان مثلا لو بالخيال يريد مال، فيظل يأخذه إبليس بالتدريج، فقير ما عنده مال، يأخذه إلى أن ينقله إلى تحصيل المال في صورة خيالية، إلى أن يأخذ يدخل بيت فلان ويأخذ ويفعل كذا وكذا، إلى أن يسرق المال، كل هذا في الخيال. هذه وسوسة إبليس، هذه خاطرة. إن لم ترد تلك الخاطرة تنتقل مرحلة أخرى، إلى أن تنتقل إلى أن تصبح ماذا؟ عزما. متى ما لم يعني تدفعها ووصلت إلى العزم فأصبحت مؤاخذا عليها ولو لم تفعلها. إذا وصلت إلى العزم، وهو أن الإنسان عقد العزم على فعل ذلك الشيء، فهو مؤاخذ عليه ولو لم يفعله، حيث بدأ يفكر كيف يفعل لتحقيق ذلك الأمر. يريد أن يسرق، يريد أن يزني، يريد أن يشرب الخمر، يريد، بدأ يفكر من ييسر لي، من يكون معي، من يعينني على ذلك، كيف أفعل، متى، في أي وقت. بدأ يفكر ليخطط لتحقيق ذلك الأمر، فهنا انتقل من الهم والخاطرة وإلى ماذا؟ إلى قضية والإرادة العامة، ثم إلى ماذا؟ إلى الإرادة الجازمة، ثم إلى العزم الصادق، فهنا يؤاخذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لمن؟ لأربعة. رجل آتاه الله مالا أنفقه في الحق فله أجره، ورجل لم يؤته الله مالا فقال لو عندي مال لفعلت فيه كما فعل فلان، قال ماذا؟ فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا سلطه في ماذا؟ في الباطل، عليه وزره. ورجل لم يؤته الله مالا فقال لو عندي مال لفعلت فيه كما فعل فلان، قال فهما في الوزر سواء. إذن هنا وصل إلى إيش؟ إلى مرحلة العزم. فإذا وصل إلى مرحلة العزم يؤاخذ الإنسان على هذا الأمر وإن لم تعمل به الجوارح. فإبليس ينقلك، ولذلك السوء يدخل فيه أعمال الجوارح وأعمال القلوب، الفحشاء يدخل فيه أعمال الجوارح وأعمال القلوب. كيف أعمال القلوب؟ أعمال القلوب وهي هذه الجرأة التي يجدها الإنسان نتيجة ماذا؟ وانتبهوا وانتبهوا، الجرأة مردها في أغلب الأحوال إلى الكبر، إلى الكبر، أن الإنسان يصيبه داء الكبر فلذلك لا يبالي بأحد، هذا الذنب الداخلي الذي يجعل الإنسان يعلن ماذا؟ يعلن الفحش أمام الناس، فلذلك يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح. يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن هذه الانتقالات هي انتقالات ليس في الصعود ولكن في النزول، ليست في السلامة والطيب ولكن في الخبث والتدسية، ليست في التزكية. فهذه طريقة إبليس، فأي شيء وجدته في صدرك من هذه الأنواع الثلاثة فاعلم مباشرة أنه من إبليس. هنا يأتي السؤال، كيف ندفع ذلك؟ ما هي الأسلحة الربانية؟ ما هي الدفاع من هذا المكر؟ ما منا أحد إلا ويجد ذلك، لو لم يكن إلا أن يعيشك الخيال ويلذذك بذلك الخيال، أن يعيش الإنسان ليشعر لذة وهو يأخذ مالا حراما يتمتع به، أو يشرب خمرا، أو يفعل الفاحشة، أو غير ذلك، يعيشه بالخيال علّه أن يتمكن منه لينقله إلى من الهم من الخاطرة إلى أن تكون همّا أمرا، يعني يصبح محل الهم عند الإنسان ثم ينتقل به. هذا نسأل الله عز وجل أن ييسر، وأن نطرح بعض الأمور التي هي في كتاب ربنا عز وجل نذكرها مستنداً، نستند في ذلك على إخبار ربنا جل جلاله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شر إبليس ومكره وكيده، وأن يصرف عنا وسوسته، وأن يعيننا عليه، فإنه قوي قادر، فإنه قوي قادر، حفيظ حكيم ستير جل جلاله. نسأل الله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.